الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، جاء عن مسروق رحمه الله تعالى قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، قلت: أي العمل كان أحب أو كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: فمتى كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ. وفي الصحيحين عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل كان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أدومه وإن قل. وهكذا عنها رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أصله في مسلم واللفظ لأحمد: سددوا وقاربوا ويسروا، واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهكذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الخير أحب العمل إلى الله وإن قل. وجاء من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وكان أحب العمل إليه ما يعمله العبد ما داوم عليه العبد وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان شيئا يسيرا. هذه الأحاديث معشر المسلمين عباد الله فيها الحث والترغيب والتحضيض على المداومة على طاعة الله جل وعلا، وعلى الاستمرار على الخير وعدم الانقطاع عنه، فإن الانقطاع عنه دليل على الرغبة عنه لا الرغبة فيه. نعم معشر المسلمين، وقد ذم الله جل وعلا المنقطعين عن الأعمال الصالحة وعن الخير بعد امتنان الله جل وعلا عليهم به. قال الله جل وعلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلا تكونوا معشر المؤمنين كهؤلاء الذين أنزل عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام ولم يدوموا ولم يثبتوا على هذا الخير بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة فاضمحل إيمانهم وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ضمحل إيمانهم وهكذا زالت رغبتهم في الخير فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلا تكونوا معشر المسلمين كهؤلاء المنحرفين عن الصراط المستقيم الذين من الله عليهم جل وعلا بالكتاب أنزله على أنبيائهم ودعوهم إلى الخير والاستمرار على الخير فقست قلوبهم وصار كثير منهم فاسقا، ونسأل الله العافية والسلامة. وهكذا يقول جل وعلا ذاما لهذا الصنف الذي انقطع عن الخير وترك الخير: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فلا تنقضوا غزلكم معشر المسلمين من بعد قوة ومتانة وصلابة وبعد خير وفقتم إليه. فلا تكونوا كهذه المرأة الضعيفة التي كانت تغزل غزلا ثم تنقض ذلك الغزل فتأتي على آخره بعد أن قوي ذلك الغزل وصار نافعا ربما تنتفع به بيعا وشراء، وإذا بها تنقض غزلها أنكاثا. وهكذا لا يليق في المؤمن أن ينقض الطاعة أن ينقض الخير. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. عبد الله استمر على الخير، لا تنقطع عن الخير، فإن فلانا كان على خير ويقوم الليل ومستمر ودؤوب في قيام الليل فإذا به ينقطع، فلا تشبه بهذا الرجل، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فكم من أناس كانوا على استقامة وعلى خير فتركوا الخير وتركوا الاستقامة ولم يدوموا ويثبتوا عليها. هذا مما ذم الله سبحانه وتعالى ذما شديدا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مذموم معشر المسلمين، كون الإنسان على عبادة وعلى طاعة. إذا كان الرمي وهو من الأمور التي تعلمون ليس كالصلاة والصيام وكحفظ القرآن الذي يترك بعد امتنان الرحمن سبحانه وتعالى به على العبد، يذم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركه وعزف عنه رغبة عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. ما بالك بمن من الله عليه بالصيام والقيام ومن الله عليه بالخير والبذل والنفقات وغير ذلك من الطاعات ثم يعزف عنها ويترك هذه النعمة العظيمة إذا كان تارك الرمي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى، كما في مسلم. وهكذا أيضا في رواية خارج مسلم: إذا تعلم أو من علم الرمي ثم تركه فإنها نعمة كفرها، فإنها نعمة كفرها. الرمي يا عباد الله، الرماية والغمص وغير ذلك، يتعلم الشخص ويفتح الله عليه، وربما قد أصاب مقاتل من الكفار وأنكى بهم، ثم يعزف عن هذه النعمة رغبة عنها، كما جاء في قيد أبي داود رحمه الله تعالى. فلا شك يا معشر المسلمين أن التارك لغير ذلك من باب أولى من العبادات. وها نحن قد أوشكنا على انصرام وانصراف ورحيل هذا الشهر، فأزف رحيله معشر المسلمين، وعان الله جل وعلا فيه على خيرات ومبرات عظيمات كثيرا من أهل الإسلام، عانهم فيه على صلاة الجماعة، وعانهم فيه على البذل والنفقات، وعانهم فيه على تلاوة القرآن، وعانهم فيه على التبكير إلى المساجد وبيوت الله، وعانهم فيه على سماع الذكر ومحبة الذكر وغير ذلك من الأمور العظيمات التي ربما يا عباد الله يحرمها الشخص في غير رمضان. فحافظوا معشر المسلمين على ما أعنتم عليه من المبرات والخيرات، حافظوا عليها واستمروا على الصلاة في جماعة، إياكم والانقطاع عن الصلاة في جماعة، فإنكم قد أعنتم في هذا الشهر العظيم وهذا الشهر المبارك. عانكم الله سبحانه وتعالى على 5 صلوات تؤدونها في بيوت الله جماعة مع المسلمين، واركعوا واسجدوا مع أهل الإسلام ومع أهل الخير، وعنتم مع أهل الإسلام على هذا النعمة العظيمة، على ما فيها من الأجور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفذ أي الفرد 27 درجة. صلاة الرجل في جماعة، واللبيب يحب الأجور ويحب التكثر والكثرة، وها هي الكثرة يا معشر المسلمين والأجور العظيمات في حضور الصلوات 5 في جماعات. صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وهي علامة الإيمان على الإنسان، فإنها من أظهر علامات الإيمان وعنوان الإيمان، حضور وشهود الجماعات في المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، هؤلاء عمار بيوت الله سبحانه وتعالى، أهل الإيمان. علامة ظاهرة عليك أيها المؤمن أنك تعمر هذه المساجد بإحياء الصلوات فيها جماعة. نعم معشر المسلمين، ورب العزة يقول في هؤلاء الرجال الذين لم يشغلوا بتجارات ولا بغير ذلك من الشهوات والملذات فيبتعدوا عن صلاة الجماعة في المساجد، أثنى عليهم ثناء عظيما خالدا، وكل من درج وسلك مسلكهم يشمله وله نصيب من هذا الثناء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح لهم فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال هؤلاء ما أشغلتهم تجارة ولا بيع ولا غير ذلك من حظوظ الدنيا عن إقامة الصلاة في المساجد، فذاك الدكان مفتوح والمؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وذاك العامل يسمع الأذان غير مبال بالأذان، وذاك وذاك طرائق قدد يتعاملون مع هذه العبادة العظيمة التي وصف أهله أهلها القائمين بها بأنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم ذكر العلة الحاملة لهم على هذا النهوض وعلى هذا الاجتهاد وعدم المبالاة بما وراء ذلك وترك ما يشغلهم عن العبادة في وقتها. فقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يبين فضل صلاة الجماعة في المساجد: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا، أو قال قبل ذلك: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، انظروا إلى الهمم، شيبة كبير في السن وربما مريض لا يستطيع أن يمشي، وإذا به يهادى بين الرجلين من أجل أن يقام في الصف في صلاة الجماعة مع الناس. ما يحب أن يصلي في البيت مثل المرأة، يحب أن يخرج. المرأة بيوتهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير لهن، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، صلي في بيتها خير لها من أن تخرج من المسجد. لكن أنت يا عبد الله، الله أوجب عليك أنك تخرج إلى المسجد لأداء الجماعات فيه. ولقد رأيتنا، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فيا من أعنتم على هذه العبادة العظيمة، الصلاة في جماعة، لا تتركوا هذا، داوموا على هذا الخير حتى تلقوا ربكم، فإن الله كما يقول الحسن رحمه الله تعالى: لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. هكذا يقول رحمه الله، قال: لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت. وقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي رواية عنه قال: فإن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. وقرأ الآية السالفة الذكر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استمروا، داوموا على الطاعة. قيل لبشر الحافي، وهذا في زمنهم يشتكون من أهل الانقطاع، قيل له: إن أناسا يعبدون الله في رمضان، فإذا انصرم رمضان تركوا عبادة الله. قال: بئس القوم هم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم هم لا يعرفون الله إلا في رمضان، إياك أن تقوم من هؤلاء، أن تكون من هؤلاء الذين ذمهم الله بالانقطاع عن الطاعة، وذمهم رسول الله وذمهم الصالحون، بئس القوم هم لا يعرفون الله إلا في رمضان. داوم واستمر على تلاوة القرآن ولو شيئا يسيرا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان أحب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومه وإن كان قليلا، أو كان أحب الدين إلى الله إلى رسول الله أدومه أو ما داوم عليه صاحبه، ما داوم عليه صاحبه ولو كان شيئا يسيرا، كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه: كنت تقرأ في رمضان جزءا أو جزئين ولو تقرأ نصف جزء وتداوم على نصف الجزء والله إنك على خير ومأجور، فإن الحسنة بعشر أمثالها والحرف الواحد بعشر حسنات. ما حوجنا إلى الحسنات، والله ذنوبنا كثيرة ومعاصينا كثيرة وكلنا ذاك الرجل المقصر، ونحتاج إلى غفران الله سبحانه وتعالى وإلى ما يزيل الله سبحانه وتعالى به السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إن الحسنات يذهبن السيئات. فاقرأ ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، لا تنقطع عن القرآن أيها المسلم حياتك وانشراح صدرك وطمأنينة قلبك في قراءتك وتلاوتك وإمعان النظر في كلام الله سبحانه وتعالى والاستفادة من هذا الخير الذي بين أيدينا. إي والله ليست لنا سعادة وليست لنا طمأنينة قلوب وانشراح صدور إلا أن نقبل على كلام الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته. لا يشكون رسول الله يوم القيامة إلى ربه، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا تكن ممن يشتكى به ويشكى يوم القيامة ويقال يا رب فلان هذا ما له عناية بالقرآن واتخذ القرآن ظهريا مهجورا، لا تلاوة ولا عملا ولا شيء مما يعتنى به في كتاب الله سبحانه وتعالى. يشكوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا نهجر كلام الله، ونحن نعلم علم اليقين أن حياتنا وسعادتنا في كلام الله سبحانه وتعالى والعناية بدين الله جل وعلا، وأنه لا سؤدد ولا ريادة ولا قيادة ولا سيادة، وما وراء ذلك تسلط أعداء الدين علينا. نعم معشر المسلمين، إلا بالأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمر على قراءة القرآن ولو كان شيئا يسيرا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والقرآن يا عباد الله القارئون له، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر طيبهم ويشبههم بأجمل الفواكه وأجمل ما يكون مما يحبه الناس الأترجة، وهي ليست موجودة ربما عندنا في بلدنا ولا يؤتى بها، ولكننا قد رأيناها وهي طيبة الرائحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. هذا الذي يقرأ القرآن ريحه طيب، ما تسمع منه إلا الخير. إي والله ما تسمع منه سبابا ولا شتاما ولا خيانة ولا سرقة ولا فجور، والعياذ بالله ما ترى منه إلا الخير بإذن الله إذا أصلحه الله وأقام الله قلبه سبحانه وتعالى. وإن حصل شيء من اللمم تاب ورجع وأناب ولم يستمر ويلج في المعصية عباد الله، بل يرجع ويعود ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه غير معصوم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فهو الشافع لكم يوم القيامة، إقراء القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يشفع لك يا أهل القرآن، أنتم خاصة الله وأهله سبحانه وتعالى، فأهل القرآن هم أهل الله جل وعلا. يا من تريدون الشفاعة فهي في تلاوة كلام الله والقرآن الكريم والعناية بذلك، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهكذا عباد الله، من خرج من رمضان بأخلاق حسنة فإن القرآن مدرسة وتربية عظيمة للأخلاق، يستفيد منه الإنسان أخلاقا جميلة وسلوكا طيبا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، وإن سابه أحد فليقل إني صائم. الصوم يحجزك عن المعاصي يا عباد الله، فما تيسر منه من في غير رمضان فليعتن به، فإن الإنسان يخرج من القرآن وقد هدبت أخلاقه وجمل سلوكه وحسن، فلا يضيع هذا يا عباد الله. أنت تلاحظ هذا على الناس في هذا الشهر، تسمع كلاما طيبا منهم وترى هدوءا وترى خيرا فيهم وترى أيضا تعاونا منهم لبعضهم البعض، فما بالهم إذا خرج رمضان بعضهم كالوحوش والعياذ بالله وكأن لم يكن قبل على خير في رمضان وعلى أدب وسكينة وهدوء وطاعة، فإذا خرج رمضان وانصرم رمضان يعود على ما كان عليه كما يقال عادة حليمة إلى عاداته القديمة. لا والله، ينبغي المداومة عباد الله والاستمرار على هذه الأخلاق الكريمة التي تستفاد من هذا الشهر المبارك التي تجلب بالصيام وبالعبادة والطاعة. وهكذا من أعين فيه على ترك المعاصي سواء كان مضغ القات أو ترك السجائر أو غير ذلك من الآثام والقاذورات التي ابتلي بها كثير من أبناء المسلمين، وقد أعينوا في هذا الشهر على تركها أو على التقليل منها، وهذا سبيل الترك. داوموا يا عباد الله على ترك المعاصي التي وفقكم الله سبحانه وتعالى إلى تركها، ولا تكونوا كحال تلك المرأة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، تشبه بهذا الضعيف المسكينة تغزل وتنقض تتعب، وأنت أيضا تنصب وتتعب قيام ليل قراءة قرآن وعبادة وخير وترك معاصي وشهوات وملذات كنت قبل ذلك مقبلا عليها فوعنت بتركها في رمضان. فما أدري أين عقول بعض الناس، أين عقول بعض الناس يا عباد الله، يعان على الخير ويأبى إلا الشر ويطيع هذه النفس الأمارة بالسوء. إن النفس الأمارة بالسوء، النفس تريد تهلك والله، الأمارة بالسوء. والشيطان أيضا كذلك بعدك، ليس بتارك لك يا عبد الله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قال الله سبحانه وتعالى فبعزتك عنه لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله سبحانه وتعالى عنه فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ما تجد أكثر هؤلاء العباد شاكرين، سأغويهم وأسعى في إغوائهم إلا عبادك منهم المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي، هؤلاء سلطانك عليهم. وأما عبادي المخلصين، أما عبادي المخلصون فليس لك عليهم سلطان، فإن الله استخلصهم سبحانه وتعالى. لا تطيع الشيطان على أنفسكم، وقد علمتم كشف حقيقته في كتاب ربكم إن الشيطان لكم عدو، فهو عدو يدعون إلى القتل والقتال، يدعون إلى الزنا، يدعون إلى اللواط، ويدعون إلى ترك الصلوات، ويدعون إلى كل رذيلة، ويحذرنا من كل فضيلة. نعم معشر المسلمين، فلا تطيعوا هذا العدو الخبيث الذي لكم بالمرصاد من أمامكم ومن خلفكم عن أيمانكم وعن شمائلكم ويحلف أيمان ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم معشر المسلمين، لا يكون ظن إبليس يصدق فيكم كما قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لا يصدق إبليس عليك ظنه وأنه يحلف سيغويك، كن رجلا يا عبد الله أمام هذا الخبيث، إذا دعاك إلى اللواط اتق الله واعلم أن الله يراك سبحانه وتعالى وأنت تزاول هذه الجريمة، وإذا دعاك إلى زنا بالنساء والعياذ بالله بهذه القبيحة التي ربما انتشرت في بعض المجتمعات، إذا دعاك منها فاتق الله، إذا دعاك إليها فاتق الله واعلم أن الله يراك وأنه عدو يريد إضلالك وإغواءك ويريد إبعادك عن الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا دعاك إلى الربا، وإذا دعاك إلى قطع الصلاة وغير ذلك من الأمور لا تطعه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لماذا تتخذوه زميلا وتطيعونه؟ هذا والله إنه من قبح صنيع المرء أنه يعلم عدوه ثم بعد ذلك يطيع عدوه ويعرف أنه عدو ويطيعه. ونسأل الله العافية والسلامة. والله يقول: أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو من دون الله وهم لكم عدو؟ تتخذونه وذريته أولياء من دون الله إن الشيطان لكم عدو. كيف تتخذ ذريته وتتخذه هو أيضا كذلك وتطيعه فيما يأمر؟ والله سبحانه وتعالى يقول: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. تستبدلون الله سبحانه وتعالى وتتخذون ولاية الشيطان وتجعلونه حميما صديقا وتطيعونه وتترك طاعة الرحمن بئس للظالمين بدلا. تستبدلون هذا وتجعلون القائد الذي يأمر وينهى فيكم وتطيعوه وتترك طاعة الرحمن بئس للظالمين بدلا. نعم عباد الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتي وأسوتك، الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رسول الله أسوته، فكان عليه الصلاة والسلام يداوم على الأعمال الصالحة ويثبت الأعمال الصالحة ويستمر عليها ولا ينقطع عنها إلى أن مات، لأن الله يقول: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا محمد، استمر على عبادة الله وعلى طاعة الله حتى يأتيك الموت ويحول بينك وبين العمل الصالح في الدنيا. وأما وأنت على قيد الحياة وعينك تصرف ونفسك وروحك لا زالت في جسدك، فليس لك أن تنقطع عن عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن الله خلقك لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. فالله خلقنا لإقامة عبادته جل وعلا، وليس معنى ذلك أننا ما نعمل وما نشتغل هيها، هذا ما هو مقصود، هذا غير مقصود، ولكن المقصود عدم التفريط في العبادة وترك إقامة ما أمر الله بإقامته، هذا هو المقصود يا عباد الله. وأصحاب رسول الله كانوا يعملون ويشتغلون، ورسول الله كان في بداية الأمر يبيع ويشتري ويعمل لخديجة رضي الله تعالى عنها. فنعم معشر المسلمين، فرسول الله تقول عائشة عنه رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي استمر عليه وداوم عليه، إذا عمل عملا أثبته يتركه. لذلك لما كان يعمل بالاعتكاف سنويا ما ترك الاعتكاف، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، كان يستمر لأنه شرع فيه وبدأ به وحياته كلها يعتكف عليه الصلاة والسلام. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف حتى توفاه الله، ثم اعتكف نساؤه من بعده. وهكذا لما حصل ما حصل من نسائه وأردنا الاعتكاف ورأى ما رأى مما يستدعي ترك الاعتكاف في تلك السنة، ترك الاعتكاف وقضاه في شوال لأجل المداومة على الخير الذي كان يعمله في رمضان. قضى اعتكافه الذي تركه في رمضان قضاه في شوال عليه الصلاة والسلام. والنماذج كثيرة عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا أصحابه رضوان الله تعالى عليهم كانوا يدومون ويداومون على الأعمال الصالحة التي علموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول ابن أبي صرح، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صرح، يقول رأيت أبا سعيد رضي الله تعالى عنه ومروان ابن الحكم يخطب، فقام يصلي الركعتين تحية المسجد، دخل فقام يصلي الركعتين، فجاء الأحراس حراس مروان ليجلسوه فأبى أن يجلس، واستمر يصلي رضي الله تعالى عنه حتى قضى تلك الركعتين. فجاء أصحابه إليه رضوان الله تعالى عليهم فقالوا يا أبا سعيد لقد خفنا أن يفعل بك هؤلاء شيئا، فقال رضي الله تعالى عنه والله ما كنت لأدعهما لشيء، بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأدعهما لشيء، والله يفعل ما يفعل، يريد يضربوني يريد يفعلون بي يفعل ما يفعل، ما كنت لأدعهما لشيء، أدعى الركعتين بعد شيء رأيته من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأمر بذلك ويفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس الشخص إذا دخل المسجد وهو على وضوء وعلى طهارة يجلس حتى يصلي ركعتين. فأبو سعيد أبى أن يجلس والحراس فوق وأرادوا أن يجلسوه وهو مستمر في هذه الطاعة لأنه رآها من النبي عليه الصلاة والسلام فيحب أن يداوم عليها وما دعها أبدا. وهكذا معشر المسلمين، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وبيت ابنته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما نائمين فأيقظهما، ثم قال لهم وقد طلبت فاطمة خادما يخدمها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء خير لكم من خادم، تسبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 33 فهذا خير لكما من خادم. قال علي رضي الله تعالى عنه فما تركته، أي هذا الذكر ما تركته، إذا أتيتم مضجعكما، هذا الذكر من أذكار النوم، إذا أتيت المضجع فسبح ربك سبحانه وتعالى 33 واحمد قبل نومك 33 وكبره 34. قال علي ما تركتهما بعد أن سمعتها، أو ما تركته بعد أن سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل له لا يوم صفين، قال ولا يوم صفين حتى في الحرب إذا أردت أن أنام أتيت بهذا الذكر قبل المنام، مع أن الإنسان يشغل في الحرب، ولكن هؤلاء يحبون المداومة على ما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوم صفين. وهكذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله ما حق امرئ مسلم يبيت 3 ليال له شيء يوصي فيه إلا وصيته عنده مكتوبة، إلا وصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه ما مر علي يوم قط بعد أن سمعت ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام إلا وعندي وصيتي، قد كتبت وصيتي بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا وصيته عنده. قال فاستمريت على هذا كل يوم الوصية بجانبي حتى لا يبغتني الموت وللناس حقوق علي، أو لي حقوق عند الناس تفوت الورثة، يكتب ذلك عنده ويبيت ويرقده مرتاح، قد أوصى بما له وما عليه. نعم معشر المسلمين. قال له رسول الله نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، قال سالم ولده رضي الله تعالى عنه فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. ديمومة واستمرار ودوام على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن رسول الله أشار إليه بهذا نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، قال سالم فما كان عبد الله ينام من الليل إلا قليلا. وسمع رجلا في صلاة استفتح الصلاة بقوله الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. هذه الكلمات من أذكار الاستفتاح، استفتاح الصلاة، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. قال رسول الله لما سمعها من ذلك الصحابي عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، قال عبد الله فما تركتها
منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما تركت هذا الذكر. منذ سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. استمر عبد الله حياته على هذا الخير يا معشر المسلمين. وهكذا نساء الصحابة وأطفال الصحابة كلهم يسمعون من رسول الله شيئا فيداومون عليه. فهذا عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنت ربيبا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ما في داعي تأكل من مكان بعيد، كل من قريب مكان قريب. ونحن ربما نرى أولادنا يعبثون يده تذهب هنا وهنا في الطعام ولا أحد ينبهه ولا أحد يؤدبه ويربي على هذا الخلق الجميل وعلى هذا الأدب من أداب الطعام والشراب. فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر ابن أبي سلمة فما زالت تلك طعمتي بعد. طعمتي بكسر الطاء أي هيئة أكلي، فاستمريت على هذه الهيئة حياتي ودهري كله من تلك أو من ذلك الوقت الذي نصحني فيه رسول الله. فما أبتدئ الطعام إلا بالتسمية، وما أكل إلا مما يلي، لا أكل من أمكن بعيدة، سم الله ولا أكل إلا بيميني. الآن جمهور المسلمين إلا والرحم الله بالشمال، يشرب بالشمال ويأكل بالشمال ويفعل بالشمال. الشمال يا عباد الله إنما هي لبعض الأمور، أما أكلنا وطعامنا وأخذنا وعطاؤنا لا يكون إلا باليمين، فإن الشيطان يأخذ ويعطي بشماله، لا نتشبه بالشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت في هذا الحديث يقول كل بيمينك، هذا أدب من آداب الطعام. فما بال كثير منا يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، يفرح الشيطان ويغضب الرحمن سبحانه وتعالى بالمعاصي، وإن كانت هذه آداب من آداب الطعام والشراب. والأصل في الآداب عند جمهور العلماء الاستحباب، نعم معشر المسلمين، لكن سم الله هذا أمر وكل بيمينك هذا أمر، وإنما هذه القاعدة عند الجمهور، وهي قاعدة ربما عندهم أغلبية، وإلا هذه أوامر. والأصل في الأمر الوجوب، كل بيمينك، واجب عليك أن تأكل بيمينك وأن تأكل وأن تشرب أيضا بيمينك. فهذا الغلام كما سمعت استمر على هذه العبادة فما زالت تلك طعمتي. فما يقول هذا مستحب ولا واجب كما يتفلسف كثير من المتأخرين، فإن كان مستحب لا حاجة لنا فيه، وإن كان واجب ما هذا يا عباد الله، ما كان الصحابة يقولون هذا مستحب ولا واجب يا رسول الله، بل يسمع الأمر ويسمع النهي فيبادر للفعل والترك، يبادر بالفعل وبالترك، وما يتفلسف أولئك كما يتفلسف كثير من المتأخرين حاشاهم رضوان الله تعالى عليهم مستحب ولا واجب. نعم معشر المسلمين، وهكذا النساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهن. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تواظب على 8 ركعات من الضحى، مستمرة على 8 ركعات من الضحى، وتقول والله لو نشرني أبواي ما تركتهما. أي لو بعث أبواها أبو بكر وأمها، لو نشرا وبعثا من القبر وهي متلبسة بهذه العبادة 8 ركعات التي هي مستمرة عليها، من شغلت بغير 8 ركعات؟ من شغلت بأبيها ولا بأمها عن 8 ركعات؟ أولا تتم ما كانت تواظب عليه ثم تذهب وتنشغل. هذه مبالغة يا عباد الله في الاستمرار عن خير. من عائشة رضي الله تعالى عنها أم حبيبة تقول سمعت من النبي، وهذا الحديث في مسلم من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في كل يوم وليلة بني له بيت في الجنة. قالت أم سلمة فما تركتها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فقال عنبسة بن أبي سفيان فما تركتها منذ سمعت أم حبيبة تقول ذلك. وقال عمر بن أوس ما تركتها منذ سمعت عنبسة بن أبي سفيان يقول ذلك. وقال النعمان بن سالم ما تركتها منذ سمعت عمر بن أوس يقول ذلك.
مداومة يا عباد الله على الخير، محبة ورغبة في الخير ورغبة في طاعة الله سبحانه وتعالى. رجال ونساء وشباب وشيوخ وصبيان، مجتمع حافل بذكر الله سبحانه وتعالى، جو كما يقول طيب بالطاعة، كما يقال طيب بالطاعة. الطاعة تغمر الأحوال، تغمر البيوت والمجتمع في الأعمال، كلهم على طاعة الرحمن. ما في يا عباد الله ما هو عند المتأخرين، لذلك عزهم الله وأخلد ذكرهم وفتح عليهم البلدان والأمصار سبحانه وتعالى، وهان بهم أعداءهم وكسر أعداءهم، وتاريخهم حافل ومشرق بالخير. نعم معشر المسلمين، كل ذلك بسبب الطاعة والمداومة على عبادة الله جل وعلا، التي هي من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى لك وتسديد جوارحك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وصيغة لا يزال تفيد الاستمرار، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نحن طاشت أبصارنا وطاشت أسماعنا وأيدينا وأرجلنا، إي والله صرنا نخوض بهذه الجوارح التي ركبها الله، وهي من نعمة الله في معصية الله سبحانه وتعالى، لقلة العبادة وضعف العبادة. فإن سداد الجوارح بعبادة الله سبحانه وتعالى والمداومة والاستمرار على طاعة الله جل وعلا: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا يخبر ربنا في هذا الحديث القدسي، وأنه سيعين العبد ويسهل أموره ويسر أموره ما دام مداوما ومستمرا على طاعة الله جل وعلا. هكذا يا عباد الله من أسباب الاستظلال المداومة على طاعة الله جل وعلا، من أسباب الاستظلال تحت ظل عرش الرحمن المداومة على طاعة الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله واستمر حتى الشيخوخة إن أمد الله في العمر، استمر في عبادة الله سبحانه وتعالى، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، محبة في الله إلى الموت، في الاجتماع والافتراق محبة لله سبحانه وتعالى، وديمومة على هذه الطاعة، وهي من أجل الطاعات، الحب في الله والبغض في الله. نعم معشر المسلمين، وهكذا ملال الشيطان ويأس الشيطان وعدم الطمع في الإنسان بسبب الاستمرار والدوام على عبادة الرحمن سبحانه وتعالى. قال الحسن كما في الزهد لعبد الله المبارك رحمه الله تعالى، قال: إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة الله سبحانه وتعالى فبغاك وبغاك طلبك، فرآك مداوما على طاعة الله سبحانه وتعالى قلاك وملك. فإذا كنت تارى هكذا أو مرة هكذا ومرة هكذا، تتأخر خطوة وتتقدم خطوة، طمع فيك الشيطان. ما أجمل من كلام تدل عليه الأدلة. فإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا، تتأخر خطوة تتقدم خطوة، طمع الشيطان وبعدك ما هو تارك لك، إلى أن تقع في حباله وتقع في شباكه. استمر على العبادة يا عباد الله، فإن الاستمرار على العبادة يكتب لك أجرها. إذا كان هناك عذر ثم عذر من مرض ومن سفر، يبقى لك الأجر وأنت في فراشك مريض لا تستطيع أن تتحرك، لا حراك لك،
وقد كنت مستمر على بعض العبادات، يبقى الأجر يكتب إلى أن تأتي المنية وأنت ما تعمل، لأنك تركت العمل لعذر من الأعذار، لمرض أو لسفر أو لغير ذلك من الأعذار، والأجر يدر ويكتب. وما في عمل مريض طريح الفراش، لكن كان ما شاء الله يبذل وكان يصلي ركعتين في كذا وكذا من الوقت واضب عليها، وهكذا أيضا كان واضب على الاثنين والخميس عجز عن ذلك، أو واضب على صيام يوم في الشهر فعجز عن ذلك، والأجر يكتب ويدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يا لها من بشارة للمداومين على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، يمرضون والأجور تكتب ومستمرة، ويسافرون والنوافل التي كانوا يعملونها في الحضر تكتب، ما يضيع عند ربكم شيء، الله كريم وأكرم سبحانه وتعالى. وهكذا في حديث عبد الله بن عمر بن العاص وهو صحيح المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. أي توفى، اكتب له مثل عمله الذي كان يعمله إذا كان طليقا. إيش يفعل قبل مرضه؟ ماذا يفعل؟ يصلي ويصوم ويفعل ما يفعل من عمل الخير. عمل الخير اكتبها له، اثبتها له، ما كان يعمل حتى أطلق من مرضه وعافيه أو أكفته إلي أتوفى. يبقى العمل يدر عليه. حافظوا يا معشر المسلمين على عبادة الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.